إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى في زاد المستقنع: كتاب المناسك باب صفة الحج والعمرة. أي هذا هو المقصود في المناسك. قال: باب صفة الحج والعمرة. صفة الحج والعمرة أي الكيفية التي ينبغي أن يؤدي عليها الحاج حجه وعمرته، والعبادة من أجل أن تصح لا بد أن يتوفر فيها شرطان: الأول الإخلاص، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن تحقق المتابعة إلا بمعرفة صفتها الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص والمتابعة شرط قبول العمل عند الله جل وعلا. قال رحمه الله: يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. المحل هو المتمتع، لأنه حل من إحرامه، أو من كان من أهل مكة فإنه محل، لأنه باق في مكة حلالا أي غير محرم. فيسن لهم الإحرام بالحج يوم التروية، لا قبله ولا بعده. ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة. واستثنى بعض العلماء المتمتع إذا لم يجد الهدي، فقالوا ينبغي أن يحرم في اليوم السابع، بناء على أنه يصوم الأيام ثلاثة من اليوم السابع، ليكون صوم الثلاثة كلها في الحج. ومقتضى هذا التعليل أن يحرم قبل طلوع الفجر من اليوم السابع، ولكن هذا قول ضعيف. والصحيح أنه لا يتقدم بالإحرام عن اليوم الثامن، وما ذكروه من التعليل مقابل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، كما في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث أخرجه مسلم في صحيح. فمن صام اليوم السابع قبل إحرامه بالحج فقد صام الثلاثة في الحج. ولهذا فإنهم يجوزون أن يصوم من حين أن يحرم بالعمرة، وعليه فلا وجه لتقديم الإحرام بالحج على اليوم الثامن، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، مع أن الذين حلوا هم الذين لم يسوقوا الهدي، وأكثرهم فقراء، ولم يحرم أحد منهم قبل يوم التروية. ويوم التروية هو اليوم الثامن، وسمي بذلك لأن الناس كانوا فيما سبق يتروون الماء فيه، لأن منى في ذلك الوقت لم يكن فيها ماء، وكذلك مزدلفة وعرفات، فكانوا يتأهبون بسقي الماء للحج في المشاعر في هذا اليوم الثامن. ومن اليوم الثامن إلى الثالث عشر كلها لها أسماء: فالثامن يوم التروية، والتاسع يوم عرفة، والعاشر يوم النحر، والحادي عشر يوم القر، والثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني. قال المصنف رحمه الله: قبل الزوال منها، أي يسن أن يحرم قبل الزوال من مكة، وعلم من كلامه أنه لا يسن قبل طلوع الشمس إلا من مر بالميقات وكان قارنا أو مفردا، فمتى مر به أحرم من الميقات. لكن كلام المؤلف هنا في المحلين أنهم لا يتقدمون على يوم التروية بل في ضحى يوم التروية. وعلم منه أيضا أنه لا ينبغي أن يؤخر الإحرام عن الزوال بل يحرم قبل الزوال ليشغل الوقت في طاعة الله تعالى، لأنه إذا أخر الإحرام إلى وقت العصر فاته ما بين الضحى إلى العصر، ولو أخره إلى الغد كما يفعله بعض الناس يقول أحرم يوم عرفة وأمشي إلى عرفة فهذا أشد حرمانا. والصواب أنه لا يحرم من مكة بل يحرم من مكانه الذي هو نازل فيه، فإن كانوا في البيوت فمن البيوت، وإن كانوا في الخيام فمن الخيام. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف والسعي خرج إلى ظاهر مكة إلى الأبطح ونزل هناك، وأحرم الناس من ذلك المكان، أخرجه البخاري معلقا مجزوما به، ووصله الإمام أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وأخرج ذلك أيضا مسلم في صحيح. وعلى هذا يسن أن يحرم من المكان الذي هو فيه سواء في مكة أو في غيره. والعجيب أن بعض العلماء قال يسن أن يحرم من تحت ميزاب الكعبة أي في الحجر لأنه مصب الميزاب، وهذا مخالف لظاهر السنة، لأن الصحابة رضي الله عنهم أحرموا من الأبطح من مكانهم، وفي القول الذي قاله بعض العلماء من الحرج ما لا يخفى، والقائل بهذا القول مجتهد. قال المصنف رحمه الله ويجزئ من بقية الحرم، أي ويجزئ الإحرام بالحج من بقية الحرم. وهل هنا فرق بين مكة والحرم؟ الجواب نعم، هناك فرق بينهما، فمكة القرية التي هي البيوت، وأما الحرم فكل ما دخل في حدود الحرم فهو حرم، لكن في وقتنا الآن صار بعض مكة خارج الحرم حيث امتدت البيوت من جهة التنعيم إلى الحل. وفهم من كلامه أنه لا يجزئ الإحرام بالحج من الحل، فالحرم ميقات من في مكة في الحج، والحل ميقات من في مكة في العمرة. فكما أنه لا يجوز أن يحرم بالعمرة من الحرم، فكذلك لا يجوز أن يحرم بالحج من الحل، وهذا أحد الأقوال في المسألة. وقيل يجوز أن يحرم من في مكة بالحج من الحل، وعلى هذا فإذا كان نازلا في مكة وأحرم من عرفة فإنه يجزئ، وهذا هو المشهور من المذهب. والماتن مشى في هذا على خلاف المذهب، والراجح أنه لا ينبغي أن يخرج من الحرم وأن يحرم من الحرم، ولكن لو أحرم من الحل فلا بأس لأنه سوف يدخل إلى الحرم. قال ويبيت بمنى، أي يبيت بمنى ليلة التاسع، وعلى هذا فيصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كلها في منى قصرا بلا جمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع في منى، وإنما جمع في عرفة وفي مزدلفة. وهل هذا الحكم القصر والجمع خاص بأهل الآفاق أو لهم ولأهل مكة؟ المذهب ليس لأهل مكة قصر ولا جمع، لأنهم ليسوا مسافرين، إذ أن السفر ما بلغ 16 فرسخا، ومقداره بالكيلو نحو 83 كيلومترا، ومعلوم أن عرفة لا تبلغ 83 كيلومترا، ولذلك يقولون لا يجوز لأهل مكة أن يجمعوا في مزدلفة وفي عرفة ولا أن يقصروا الصلاة في منى. والصحيح أن أهل مكة كغيرهم من الحجاج، ولكن بشرط أن يكونوا مسافرين أي خارجين عن مكة. وفي يومنا هذا إذا تأمل المتأمل يجد أن منى حي من أحياء مكة، وحينئذ يقوى القول بأنهم لا يقصرون في منى. وفي مزدلفة وفي عرفات لهم الترخص برخص السفر لأنهم مسافرون، فهم يتأهبون لسفر الحج بالطعام والرحل والماء. ولذلك كان أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم يقصرون في منى وعرفة ومزدلفة، ويجمعون في مزدلفة وعرفة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتموا، لكن اختلف الوضع الآن. قال بعض أهل العلم إن القصر والجمع في الحج ليس سببه السفر، وإنما سببه النسك. وعلى هذا القول الحجاج من أهل مكة يقصرون ويجمعون في موضع الجمع، لكن هذا القول ضعيف، إذ لو كان سببه النسك لكانوا إذا حلوا التحلل الثاني، وهذا يمكن أن يكون يوم العيد، لم يحل لهم أن يقصروا في منى. ولو كان سببه النسك لكانوا إذا أحرموا في مكة بحج أو عمرة جاز لهم الجمع والقصر. فالقول بأنه هو النسك ضعيف جدا ولا ينطبق على القواعد الشرعية. قال المصنف رحمه الله تعالى ذاكرا حال الحاج الذي أهل بالإحرام ضحا في يوم التروية ثم ذهب إلى منى، فبقي هناك صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبات ليلة التاسع بمنى، فصلى الفجر. قال: فإذا طلعت الشمس، يعني في يوم التاسع في يوم عرفات، سار إلى عرفة، أي من اليوم التاسع، فيسير إلى عرفة وينزل أولا بنمرة، ونمرة قرية قرب عرفة، وليست من عرفة لا شك، لأنه إذا كان بطن عرنة ليس من عرفة فهي أبعد من بطن عرنة. فإن قال قائل: بماذا تجيبون عن حديث جابر رضي الله عنه قال: ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من منى، حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فإن ظاهره أن نمرة جزء من عرفة. والجواب أن مراد جابر رضي الله عنه أنه لم ينزل بمزدلفة كما كانت قريش تنزل في مزدلفة، فيقفون في مزدلفة، فقول جابر حتى أتى عرفة يعني أنه لم يقف في مزدلفة. ولذلك قال في الحديث نفسه: ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت تصنع في الجاهلية، فأجاز أي مر حتى أتى عرفة. فيكون هذا بيانا لمنتهى سيره، وأن منتهى سيره إلى عرفة. وهل هذا النزول نزول نسك أو نزول راحة؟ يعني ما كان من نزوله صلى الله عليه وسلم بنمرة، هل هذا النزول نزول نسك أو نزول راحة؟ الجواب: المعروف عند العلماء أنه نزول نسك، ويحتمل أنه نزول راحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له القبة في نمرة، ولما طلب منه أن يضرب له قبة في منى قال: منى مناخ من سبق. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم، وصححه ابن خزيمة والحاكم، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني. فقال: منى مناخ من سبق، لأن منى مشعر، فإقراره ضرب القبة له بنمرة ومنعه ذلك في منى يشعر بأن نمرة ليست بمشعر، وأن نزوله بها للراحة فقط. لكن المعروف أن النزول بها سنة وليس من أجل الراحة، فينزل بها إن تيسر، وهي معروفة الآن، وبعض الحجاج ينزلون فيها ويحدثوننا أنهم يجدون راحة بالغة، لا سيما فيما سبق لما كان الناس يحجون على الإبل فإنهم يحتاجون إلى الراحة، وينزل إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس ركب من نمرة إلى عرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ركب من نمرة حتى أتى بطن الوادي، بطن عرنة، فنزل في بطن الوادي. والظاهر يقول الشارح رحمه الله، والظاهر عنده والله أعلم، أن نزوله في بطن الوادي، لأن بطن الوادي في الغالب يكون رمليا، فيكون فيه لين وسهولة على الناس للجلوس وللصلاة. ثم خطب الناس خطبة بليغة قرر فيها قواعد الإسلام وشيئا كثيرا من أحكامه، وأعلن في تلك الخطبة أن ربا الجاهلية موضوع، وأن أول ربا يضعه ربا العباس بن عبد المطلب لأنه عمه، وفي هذا دليل على أن الربا الثابت في ذمم الناس يجب وضعه ولا يجوز أخذه حتى وإن عقد قبل إسلام العاقد. أما ما قبض من قبل ذلك من الربا وأتى الإنسان موعظة من الله فإن ذلك له، لكن ما بقي في ذمم الناس فإنه لا تتم التوبة منه إلا إذا تركه ولم يقبض. وتأمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم: أول ربا أضع ربا العباس لأنه قريبه، والحاكم لا يحابي أقاربه في حكم الله، بل يبدأ بهم قبل الناس حتى يعلم أنه ليس عنده محاباة في دين الله. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا منع الناس من شيء جمع أهل بيته وقال لهم: إني نهيت الناس عن كذا وكذا، والناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، فإن وقعتم وقعوا، وإن هبتم هابوا، وإني والله لا أوتى برجل منكم وقع في شيء مما نهيت الناس عنه إلا أضعفت، أي أضعفت له العقاب لمكانه مني، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر. رواه ابن أبي شيبة في المصنف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الموقف العظيم والمجمع الكبير: أول ربا أضعه من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. وقال في موضع آخر كما في الصحيحين: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فأقسم وهو الصادق البار بلا قسم أنه لو سرقت فاطمة بنت محمد سيدة نساء أهل الجنة وأشرف النساء نسبا أنها لو سرقت لقطع يدها. وقوله لقطعت يحتمل لقطعت يدها مباشرة، ويحتمل لأمرت بقطع يدها، والأول أبلغ في كونه يقطع يد ابنته إذا سرقت. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يضع للحكام منهجا لو ساروا عليه لأفلحوا، وهو أن يكون أقاربهم وحاشيتهم عندهم كسائر الناس. وبعد أن خطب الناس تلك الخطبة أمر بلالا فأذن وأقام وصلى الظهر، ثم أقام وصلى العصر ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يصلي نفلا بينهما. وفي تقديمه الخطبة على الأذان والجمع بين الظهر والعصر دليل على أنه لم يقصد بذلك صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة تكون الخطبة فيها بعد الأذان، وإلا فإن ذلك اليوم كان هو يوم الجمعة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن المسافر لا يقيم الجمعة حتى لو كان معه أهل الأرض جميعا. ثم ركب حتى أتى آخر عرفة من الناحية الشرقية فوقف هناك، وكان عادته أن يكون في أخريات قومه لا يكون في المتقدمين لأجل أن يتفقد من كان محتاجا، ولو كان موقفه في أدنى عرفة مما يلي مكة لدفع قبل الناس، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن سياسته. وقف هناك وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فكأنه صلى الله عليه وسلم يشير إلى الأمة ألا تكلف نفسها هذا الموقف الذي وقفه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كل إنسان في مكانه، لئلا يحصل الزحام والأذى فيؤذي الناس بعضهم بعضا. قال المصنف رحمه الله: وكلها موقف إلا بطن عرنة، أي كل عرفة مكان للوقوف، وعرفات معروفة لها حدود معروفة تكلم عليها الأولون. والحكومة السعودية وفقها الله جعلت أعلاما بعد التحري والضبط لحدودها، وفي السنوات الأخيرة لما كثرت مخالفة الناس في الموقف وكثر وقوفهم خارج حدود عرفة جعلت العلامات واضحة بينة كبيرة. قال المصنف رحمه الله: وكلها موقف إلا بطن عرنة. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عرفة موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. أخرجه أحمد وابن حبان والطبراني والبيهقي، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وانتبه لكلمة بطن عرنة دون الحافتين اللتين لا يأتيهما السيل إلا إذا كان قويا، فالبطن هو الممنوع. والحكمة من ذلك: هل لأنه خارج عرفة، أو لأن السنة ألا ينزل الإنسان في الأودية؟ فيه احتمال أنه من عرفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارفعوا عنه، لأنه واد لا ينبغي للمسافر أن ينزل في الأودية. ويؤيد هذا أنه لولا أنه من عرفة لم يقل: ارفعوا عن بطن عرنة، ولكان قد عرف أن بطن عرنة خارج عرفة. وينبني على هذا: لو أن إنسانا وقف في بطن عرنة ولم يدخل عرفة وخرج كمل حجه، فإن قلنا إن الوادي منها ولكن أمرنا بأن نرتفع عنه لأنه واد فحجه صحيح، وإن قلنا إنه ليس منها فحجه غير صحيح. وهذا يحتاج إلى تحرير بالغ، لأنه مهم ينبني عليه أن الإنسان أدى فريضته أو لم يؤدي فريضته، فتحريره مهم جدا. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن بطن عرنة هو بطن الوادي من عرفة، ووجه ذلك استثناؤه منها، لأنه لو لم يكن من عرفة ما احتاج إلى استثنائه، وعليه فنقول بطن عرنة من عرفة، ولكن مع ذلك لا يجوز الوقوف فيه. لهذا قال: وكلها موقف إلا بطن عرنة. ولو وقف في الوادي ودفع منه فحجه غير صحيح، لأن هذا ليس من عرفة شرعا وإن كان منها مكانا. قال المصنف رحمه الله: ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر، أي تقديما، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة من هذا أمران: الأول أن يطول وقت الدعاء، الثاني أن يجتمع الناس على الصلاة لأنهم لم يتفرقوا في المواقف، ثم يتسع الوقت لاختيار كل إنسان موقفا. والأفضل أن يصلي الحاج خلف الإمام إذا تيسر، وأن يسمع خطبة الإمام، وسماع الخطبة الآن متيسر وإن لم تكن مع الإمام عن طريق الإذاعة. ولهذا ينبغي للناس أن يستمعوا إلى خطبة الإمام يوم عرفة، لأنها خطبة مشروعة. ثم إذا انتهت الخطبة يؤذنون في خيامهم ويصلون الظهر والعصر جمع تقديم، وإذا لم يتمكنوا من سماع الخطبة في الخيام فيشرع لهم أن يخطب لهم أحدهم إن كان طالب علم حتى يعلم الناس. وعلم من قوله ويسن أنه لو لم يجمع بينهما فلا حرج، فهما صحيحتان، ولكن السنة الجمع. ولماذا كانت السنة الجمع مع أن الناس نازلون والمسافر النازل لا يسن له أن يجمع. الجواب على هذا أن يقال إنما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر لاجتماع الناس، واجتماع الناس على العبادة له شأن كبير في الشريعة، لأنهم لو تفرقوا بعد صلاة الظهر ما اجتمعوا هذا الجمع الكبير. والجمع لأجل تحصيل الجماعة مشروع، كما يشرع في أيام المطر المؤذي الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من أجل تحصيل الجماعة، وإلا فبالإمكان أن يصلي الظهر ثم يقال للناس صلوا العصر في رحالكم، أو يصلي المغرب ويقول للناس صلوا العشاء في رحالكم. قال ويسن أن يجمع يعني في يوم عرفة بين الظهر والعصر، وأن يقف راكبا. يقف يحتمل أن تكون منصوبة عطفا على قوله أن يجمع، ويحتمل أن تكون مرفوعة على الاستئناف. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على بعيره راكبا رافعا يديه يدعو الله عز وجل، ولما سقط الزمام أخذه بإحدى يديه وهو رافع للأخرى يعني يدعو الله جل وعلا. أخرجه أحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة والألباني. والمراد بالوقوف كما في الحديث وقف على بعيره راكبا، وكذلك في قول المصنف ويقف راكبا، المراد بالوقوف المكث للوقوف على القدمين، فالقاعد يعتبر واقفا. والوقوف قد يراد به السكون للقيام، ومعلوم أن الراكب على البعير جالس عليها ليس واقفا عليه. هل الأفضل أن يقف راكبا أو أن يقف غير راكب؟ قال بعض العلماء الأفضل أن يقف راكبا، لأن ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناء على هذا يسن لنا أن نقف من بعد صلاة الظهر والعصر بعد جمعهما تقديما إلى الغروب في السيارات، فنركب ونبقى فيها إلى الانصراف، لأن هذا هو الركوب. ومنهم من قال الأفضل أن يكون ماشيا لا راكبا، والذي ينبغي أن يقال إنه يفعل ما هو أصلح لقلبه، وهذا يختلف، قد يكون بقاؤه على الراحلة وهي السيارة في الوقت الحاضر سبباً لانشغاله وإشغاله، ويكون انفراده في مكان تحت شجرة أو في أي مكان بعرفة أراده أولى وأخشع. فهنا نقول الأفضل أن لا يكون في السيارة، وقد يكون في السيارة أخشع له وأقل تشويشاً، لأنه يكون متهيئاً متأهباً، فهنا نقول انظر ما هو أصلح لقلبك. وهذا لا ينافي القواعد الشرعية، لأن من القواعد أن مراعاة الكمال الذاتي للعبادة أولى بالمراعاة من الكمال في المكان والزمان. مراعاة الكمال الذاتي في العبادة أولى بالمراعاة من الكمال في المكان والزمان. قال المصنف رحمه الله عند الصخرات، وهي صخرات معروفة لا تزال حتى الآن موجودة، قال وجبل الرحمة، يقال له أيضا جبل الدعاء. والمناسبة ظاهرة أن هذا المكان يعني عرفة كلها موطن رحمة وموطن دعاء، ولكن لم يكن هذا الاسم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكن معروفا أي الجبل بهذا الاسم، لكن العلماء رحمهم الله جعلوا له هذا الاسم جبل الرحمة أو جبل الدعاء لهذه المناسبة، ويسمى أيضا إلال، وهذا اسمه الأول في الجاهلية، ويسمى جبل عرفة أو جبل الموقف. قال ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة. لم يبين المؤلف رحمه الله أين يكون اتجاهه، ولكن يكون اتجاهه إلى القبلة، كما في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن كل العبادات الأفضل أن تستقبل فيها القبلة إلا ما قام الدليل على خلافه، كما قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع لما ذكر عن بعض العلماء أنه يشرع استقبال القبلة حال الوضوء. قال: وهو متوجه في كل طاعة إلا لدليل. ولا شك أنه في الدعاء ينبغي أن يستقبل القبلة، أما في الوضوء وشبهه ففي النفس من هذا شيء، فيحتاج إلى دليل خاص، لأن الظاهر من حال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يتعمد ذلك. تستقبل القبلة في يوم عرفة بعد جمع الظهر والعصر والقصر جمع تقديم، تستقبل القبلة حتى لو كان الجبل خلف ظهرك، لأن الكعبة أفضل من الجبل. وعند العامة تستقبل الجبل، ولكن هذا ناتج عن الجهل، وعلى طلبة العلم أن يبينوا للناس أن المشروع استقبال القبلة. وهل صعود الجبل يعني جبل الرحمة أو جبل الدعاء أو جبل عرفة أو جبل الموقف، وكلها أسماء له، هل صعود الجبل مشروع؟ الجواب: أن من صعده تعبداً فصعوده ممنوع، لأنه يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة. وأما من صعده تفرجاً فهذا جائز ما لم يكن قدوة يقتدي به الناس فيكون ممنوعاً. وأما من صعده إرشاداً للجهال عما يفعلونه أو يقولونه فوق الجبل فصعوده مشروع أو واجب على حسب الحال، لأننا نسمع أن بعض الجهال إذا صعد الجبل يكتب كتابات ويضع فيه خرقاً وأشياء منكرة، فإذا ذهب طالب علم يرشد الناس ويبين أن هذا ابتداع وأنه لا ينبغي، فنقول إنه مشروع إما وجوباً وإما استحباباً. قال: ويكثر الدعاء مما ورد. من هنا للجنس، أن يكون دعاؤه مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكثر الدعاء بما يريد ومما ورد. وعلى هذا تكون من للتبعيض، فخص الواردة. وهكذا ينبغي للإنسان أن يختار الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وردت في هذا المكان أو وردت في مكان آخر، لأن الأدعية النبوية أجمع الأدعية وأنفعها، وهي صادرة من أعرف الناس بالله جل وعلا وأعلمهم بما يحبه الله تعالى. فينبغي أن نحافظ على الأدعية النبوية حتى وإن وجدنا أدعية مسجعة ربما تلين القلب. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما عند مسلم في الصحيح. والمهم أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء ومن الذكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني. فإن قال قائل: الوقت طويل لا سيما في أيام الصيف، وربما يلحق الإنسان ملل، لأنه لو بقي يدعو من صلاة الظهر والعصر المجموعة إليه إلى الغروب لحقه الملل، فهل اشتغاله بغير الدعاء والذكر مما هو مباح جائز؟ الجواب: نعم، وربما يكون مطلوبا إذا كان وسيلة للنشاط، والإنسان بشر يلحقه الملل. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، متفق عليه. وقال لأصحابه رضي الله عنه حين رفعوا أصواتهم بالتكبير: اربعوا على أنفسكم، متفق عليه. على أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب بعد الزوال وليس بعد الزوال مباشرة، لأنه لما زالت الشمس كان في نمرة، فأمر بناقته فرحلت له، ثم سار على الإبل حتى أتى بطن الوادي ونزل وخطب الناس خطبة طويلة مفيدة، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم ركب حتى أتى الموقف والموقف من بطن عرنة بعيد. إذا لحق الإنسان ملل فلا حرج أن يستريح، إما بنوم أو بقراءة قرآن أو بمذاكرة مع إخوانه أو بمدارسة القرآن أو في أحاديث تتعلق بالرحمة والرجاء والبعث والنشور وأحوال الآخرة حتى يلين ويرق قلبه، والإنسان طبيب نفسه في هذا المكان. لكن ينبغي أن يغتنم آخر النهار بالدعاء ويتفرغ له تفرغاً كاملاً، لأنه وقت النزول الإلهي عشية عرفة. وهنا سؤال: هل الأفضل أن يدعو كل واحد لنفسه أو أن نجعل إماماً يدعو بنا؟ الجواب: الأفضل أن كل إنسان يدعو لنفسه. لكن لو جاءك إنسان وقال: ادعو الله بنا، ورأيت منه التشوف إلى أن تدعو وهو يؤمن، فإنه لا بأس في هذه الحال أن تدعو تطيبا لقلبه، وربما يكون في ذلك خشوع أيضا. وإذا شعر الإنسان أن الناس كلهم يلتفون حوله ويؤمنون، وربما يكون بعضهم قريب الخشوع فيخشع ويبكي فيخشع الناس، فهذا لا بأس به فيما يظهر لي. يقول العلامة الشارح رحمه الله: فهذا لا بأس به فيما يظهر لي. والدليل أنه لم يرد منع من ذلك، وهذا يحصل أحيانا من الصحابة يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، ولكن في هذا الموقف قال: لا أعلم أنه دعا بالناس. ولهذا نقول: الأفضل أن يدعو كل إنسان لنفسه، لا سيما إن كان يخشى أن يكون في الدعاء بصحبه فتح باب للتلبية الجماعية ونحوها. قال: ومن وقف من اسم شرط فيعم كل من كان محرما بالحج. ولهذا لو وقف بعرفة ولم يحرم إلا بعد أن غادرها لم ينفعه الوقوف. ومن وقف ولو لحظة، يحتمل أنه إشارة خلاف، ويحتمل أنه للمبالغة، وأنه لو وقف ولو أدنى وقفة، وهذا هو الأقرب، من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. فأفادنا المصنف رحمه الله أن وقت الوقوف يبدأ من فجر يوم عرفة، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد. وجمهور العلماء على أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من الزوال فقط، وهو رواية عن الإمام أحمد. وحجة الإمام أحمد في المشهور عنه رحمه الله حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أنه وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مزدلفة لصلاة الصبح، وأخبره ما صنع، وأنه أتعب نفسه وأكل راحلته ولم يدع جبلا إلا وقف عنده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفته. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني. والشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ليلا أو نهارا، ولم يقيده بما بعد الزوال. ومن المعلوم أن المراد بالليل هنا ليلة العيد، لأنه وافاه في صلاة الفجر. وأما نهارا فمن المعلوم أنه التاسع، وإذا أخذنا بعموم الليل أخذنا بعموم النهار، فيكون وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة، وخصه بطلوع الفجر لأن اليوم الشرعي يبتدئ من طلوع الفجر. فهذه حجة الإمام أحمد رحمه الله. وحجة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف قبل الزوال، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: خذوا عني مناسككم. وعليه فيحمل قوله لعروة بن مضرس وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا على كونه مطلقا يقيد بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن قوله فقد تم حجه مقيد بما إذا فعل ما بقي من أركان الحج وواجباته. لأنه وافى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر من يوم العيد من يوم النحر، وتبقى أعمال يوم النحر الأربعة. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفته. فهذا مطلق يقيد بما إذا فعل ما بقي من أركان الحج وواجباته، فصار الحديث ليس على ظاهره وإطلاقه، وهذا قوي جدا. ولا شك أن هذا القول أحوط من القول بأن النهار في هذا الحديث يشمل ما قبل الزوال. قال: وهو أهل له صح حجه من وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، وهو أهل له أي للوقوف صح حجه، وهو أهل له صح حجه أي للحج. وجملة وهو أهل له حال من فاعل وقف، أي والحال أنه أهل للحج. والذي هو أهل للحج هو من يلي: أولا المسلم، فلا بد أن يكون مسلما، فغير المسلم ليس أهلا للحج. وعلى هذا فلو كان لا يصلي ووقف بعرفة وبعد الدفع منها وهو حاج من الله عليه فصلى، فلا يصح حجه، لأنه حين الوقوف ليس أهلا للحج ما لم يجدد إحرامه ويرجع فيقف قبل فوات الوقوف. وضرب المثل بعدم الصلاة لأنه رحمه الله تعالى يذهب إلى أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا كافر كفرا أكبر. لذلك لما قال: المهم أنه لا بد من أن يكون مسلما، ذكر من ليس مسلما، فقال: لو كان لا يصلي ووقف بعرفة وبعد الدفع منها وهو حاج من الله عليه فصلى، فلا يصح حجه، لأنه حين الوقوف ليس أهلا للحج، يعني لأنه كان كافرا ما لم يجدد إحرامه ويرجع فيقف قبل فوات الوقوف. ثانيا أن يكون محرما، أن يكون مسلما وأن يكون محرما، لأن غير المحرم ليس أهلا للحج ولم يكن في إحرام حتى يصح منه الوقوف. ثالثا أن يكون عاقلا، فإن كان مجنونا لم يصح وقوفه. رابعا أن لا يكون سكرانا. خامسا أن لا يكون مغمى عليه. فلا بد من خمسة أوصاف: ثلاثة ثبوتية واثنتان سلبيتان. مثال المغمى عليه أن يحصل له حادث وهو متجه إلى عرفة فأغمي عليه قبل أن يصل إلى عرفة وبقي مغمى عليه حتى انصرف الناس وانصرفوا به، فهذا الرجل لم يصح وقوفه لأنه مغمى عليه، نقول إنه فاته الحج. فإذا أفاق تحلل بعمرة ثم قضى الحج إذا كان فرضا من العام القادم، هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أن وقوفه صحيح لأن عقله باق لم يزل، وهذا هو الراجع. قال: وهو أهل له صح حجه وإلا فلا. أصلها وإن لا، إن شرطية ولا نافية، ففعل الشرط محذوف وليست إلا الاستثنائية، بل هي مركبة من حرفين إن ولا، لكن أدغم أحدهما في الآخر، والتقدير وإن لا يكن الأمر كذلك فلا، أي فلا يصح حج. وفي قوله وإلا ثلاثة أشياء هي: الأول ألا يقف، الثاني ألا يقف في زمن الوقوف، الثالث أن يقف وهو غير أهل للحج لأنه قال وهو أهل له. قال المصنف رحمه الله: ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. فأفاد رحمه الله أنه إذا وقف نهارا ثم دفع قبل الغروب نظرت، فإن عاد إليها قبل الغروب إما ندما أو علم بعد جهله أو ذكر بعد نسيانه فلا دم عليه، وإن غابت الشمس قبل أن يعود فعليه دم لأنه ترك الواجب وهو الوقوف بعرفة إلى الغروب لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خذوا عني مناسككم، ولموافقته هدي المشركين اندفع قبل الغروب. قال: ولم يعد قبله، ظاهره أنه لو عاد بعد الغروب فعليه دم، مع أن ما بعد الغروب وقت للوقوف، وهذا أحد القولين في المذهب، لكن فيه شيء من مخالفة القواعد، لأنه إذا عاد بعد الغروب فقد عاد في وقت الوقوف، فمقتضى القياس أنه لا شيء عليه كما لو عاد قبل الغروب. المشهور من المذهب طرد هذه المسألة، أي أن من رجع قبل أن يطلع الفجر فليس عليه شيء، لأنه رجع في وقت الوقوف. وذهب بعض العلماء إلى أنه يلزمه الدم بمجرد الدفع قبل الغروب، سواء رجع أم لم يرجع، لأنه دفع منهي عنه، فحصلت المخالفة بذلك فيلزمه الدم. ولا شك أن هذا القول أو المذهب هو المضطرد، وكلام المؤلف فيه شيء من التناقض، لأنه إذا رجع بعد الغروب فقد رجع في وقت الوقوف، فأي فرق بينه وبين من رجع قبل الغروب؟ ولو قيل بالقول الثالث الذي يلزمه الدم إذا دفع قبل الغروب مطلقا إلا إذا كان جاهلا ثم نبه فرجع، ولو بعد الغروب فلا دم عليه، لو قيل بهذا القول لكان له وجه، وذلك لأنه إذا دفع قبل الغروب فقد تعمد المخالفة فيلزمه الدم بالمخالفة، ورجوعه بعد أن لزمه الدم بالمخالفة لا يؤثر شيئا. أما إذا كان جاهلا ودفع من عرفة قبل الغروب ثم قيل له إن هذا لا يجوز فرجع ولو بعد الغروب فإنه ليس عليه دم، وهذا أقرب إلى القواعد مما ذهب إليه المصنف رحمه الله. قال: ومن وقف ليلا فقط فلا، أي دون النهار، بأن لم يأتي إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس، فإنه يجزئه ولا دم عليه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. هذا الحديث حديث صحيح كما مر، وقد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. قوله: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، بعد أن يتأكد الحاج الذي كان بعرفة من غروب الشمس يدفع إلى مزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع بعد الغروب وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع صلى الله عليه وسلم بسكينة وقد شنق الزمام لناقته حتى إن رأسها من شدة الشنق ليصيب مورك رحله، وهو يقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. رواه مسلم. فإن البر ليس بالإيضاع، أخرجه البخاري. ومن عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وربما من قبل كان الناس إذا نفروا أسرعوا، وللإسراع في ذلك الوقت وجه، لأن الدروب وعرة، ولأن الليل قد أسدل ظلامه، فكانوا يحرصون على السرعة من أجل مبادرة الوقت، بل قد كانوا في الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغرب الشمس، إذا صارت الشمس على الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال دفعوا اغتناما لضوء النهار. ومزدلفة هي المشعر الحرام بين عرفة ومنى، سميت بذلك لأنها أقرب المشعرين إلى الكعبة، ولقبت بالمشعر الحرام لإخراج المشعر الحلال وهو عرفة، وتسمى جمعا، أي المزدلفة تسمى جمعا لاجتماع الناس فيها، ففي الجاهلية لا يجتمع الحجاج جميعا إلا في مزدلفة، لأن عرفة يتخلف عنها قريش، والسكينة هنا الهدوء والرفق. قال: ومن وقف ليلا فقط فلا، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة ويسرع في الفجوة، أي إذا أتى متسعا أسرع، لأن ذلك أرفق به حتى يصل إلى مزدلفة مبكرة. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دفعه أنه إذا وجد فجوة نص، أي أسرع، كما أنه إذا أتى حبلا من الحبال أرخى لناقته قليلا من أجل أن تصعد، والحبل هو التل اللطيف من الرمل الضخم، فكان إذا وجد فجوة نص أي أسرع، كما أنه إذا أتى حبلا من الحبال أرخى لناقته قليلا من أجل أن تصعد، لأن الناقة إذا شد زمامها شق عليها الصعود، فإذا أرخى لها سهل عليها الصعود. وفي مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم ناقته في السير دليل على حسن رعايته حتى للبهائم، وأنه ينبغي الاقتداء به في ذلك صلى الله عليه وسلم. ويسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين، أي إذا وصل إلى مزدلفة، ولا يصل إلى مزدلفة إذا دفع بصفة دفع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد دخول وقت العشاء. لهذا كان جمع النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة جمع تأخير، لأنه في أقصى عرفة من جهة الشرق، وسيمر بجميع عرفة وهي واسعة، ويمر بالطريق الذي بينها وبين مزدلفة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نزل في الشعب شعب المأزمين وبال وتوضأ وضوءا خفيفا، وقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله، فقال: الصلاة أمامك. وهذا يستغرق وقتا طويلا، فلهذا كان وصوله إلى مزدلفة بعد دخول صلاة العشاء. فإن قال قائل: هل يسن أن ينزل الإنسان في أثناء الطريق في المكان الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان سار فيه ويبول ويتوضأ وضوءا خفيفا أو لا؟ الجواب لا، لأن هذا وقع اتفاقا بمقتضى الطبيعة، والظاهر أنه لو احتاج إلى أن يبول في غير هذا المكان لنزل فيه، ولو لم يحتج لم ينزل. الدليل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مزدلفة ووقف صلى المغرب قبل حط الرحال، ثم بعد صلاة المغرب حطوا رحالهم، ثم صلوا العشاء، فهذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزل هناك تعبدا، ولكن نزل اتفاقا. لو صلى المغرب والعشاء في الطريق فما الحكم؟ ذهب ابن حزم إلى أنه لو صلى في الطريق لم يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة رضي الله عنه: الصلاة أمامك. وذهب الجمهور إلى أنه لو صلى في الطريق لأجزأ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، متفق عليه. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة: الصلاة أمامك، فوجهه أنه لو وقف ليصلي وقف الناس، ولو أوقفهم في ذلك المكان وهم مشرئبون إلى أن يصلوا إلى مزدلفة لكان في ذلك مشقة عليهم ربما لا تحتمل، فكان هديه صلى الله عليه وسلم هدي رفق وتيسير. لكن لو أن أحدا صلى فإن صلاته تصح لعموم الحديث: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا هو الصحيح. لو خشي خروج وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة لما دفع من منى بعد غروب الشمس وهو يريد مزدلفة، خشي خروج وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة، حينئذ يجب عليه أن يصلي في الطريق فينزل ويصلي، فإن لم يمكنه النزول للصلاة فإنه يصلي ولو في السيارة، لأنه ربما يكون السير ضعيفا لا يمكنه أن يصل معه إلى مزدلفة قبل منتصف الليل، ولا يمكن أن ينزل ويصلي لأن السير غير واقف. ففي هذه الحال إذا اضطر أن يصلي في السيارة فليصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على راحلته. يريد حديث أحمد والترمذي الذي قال عنه: غريب، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على راحلته في يوم من الأيام حينما كانت السماء تمطر والأرض تسيل للضرورة، وعليه أن يأتي بما يمكنه من الشروط والأركان والواجبات، يعني لو صلى في السيارة. هل نقول الآن إنك إذا وصلت مبكراً أي إلى مزدلفة قبل دخول العشاء فصل المغرب ثم صل العشاء في وقتها يعني لا تجمع؟ الجواب نعم، إذا تيسر هذا فهو أولى، لكن في الوقت الحاضر لا يتأثر ذلك للزحام الشديد واشتباه الأماكن، فالإنسان ربما ينطلق أمطاراً قليلة عن مقره ثم يضيع، فإذا ضاع تعب هو وتعب أصحابه. قال: فالذي أرى من باب الرفق بالناس والله يريد بنا اليسر أنه متى وصلوا إلى مزدلفة صلوا المغرب والعشاء جمعاً، وإن قال: وإن كنت قد ذكرت في المنهج، وهو رسالة له رحمه الله، وهي المنهج لمريد العمرة والحج، وإن كنت قد ذكرت في المنهج التفصيل أنهم إن وصلوا مبكرين صلوا المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، استنادا إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وإلى المعنى الذي من أجله جاز الجمع. قال المصنف رحمه الله: ويبيت بها، أي بمزدلفة. ظاهر كلامه أنه يبيت بها وجوباً بدليل ما يأتي، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم المبيت في مزدلف، فقال بعض العلماء هو سنة، وقال بعضهم واجب يجبر بدم، وقال بعض العلماء ركن كالوقوف بعرفة، لأن الله نص عليه وقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم سواها بعرفة حينما قال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، رواه مسلم. لكن القول الوسط أحسن الأقوال أنه واجب يجبر بدم، وهو المذهب، فمن العلماء من قال سنة، وفي المقابل منهم من قال ركن كالوقوف بعرفة، ومن العلماء من قال واجب يجبر بدم، وهو اختيار الشيخ الشارح رحمه الله. قال: القول الوسط أحسن الأقوال أنه واجب يجبر بدم، وهو المذهب. قال المصنف رحمه الله: ويبيت بها أي بمزدلفة، وله الدفع بعد نصف الليل. له الضمير يعود على الحاج مطلقا، قويا كان أو ضعيفا، رجلا كان أو امرأة، له الدفع بعد نصف الليل، والمراد نصف الليل الشرعي، وهو نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة ليلا كما في الصحيحين. قالوا: فإذا انتصف الليل فقد أمضى أكثر الليل في مزدلفة، والمعظم ملحق بالكل في كثير من مسائل العلم، وإذا أمضى أكثر الليل أجزأ، ولكن في هذا الحكم نظرا لأنه لا يطابق الدليل. فالدليل هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث الضعفة من أهله بليل، وفي بعض الروايات سحرا كما عند مسلم في الصحيح، وكلمة ليل تصدق على النصف الأول وعلى النصف الثاني، والسحر وتعيينها بما بعد النصف يحتاج إلى دليل. ومن المعلوم أننا لو أخذنا بظاهر اللفظ لقلنا يجوز الدفع قبل منتصف الليل لأنه دفع بليل، وهذا لا يقول به المؤلف رحمه الله. ثم إذا قلنا الواجب المبيت معظم الليل، فإن نصف الليل ليس معظم الليل، لأن الناس دفعوا من عرفة بعد غروب الشمس، والمسير من عرفة إلى مزدلفة يحتاج إلى ساعة ونصف أو ساعتين. ومن ثم كان من فقه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت تنتظر حتى إذا غاب القمر دفعت كما في الصحيحين، وغروب القمر يكون في الليلة العاشرة بعد مضي ثلثي الليل تقريبا، وقد يزيد قليلا أو ينقص قليلا، وكأنها رضي الله عنها اعتبرت نصف الليل، لكن اعتبرت النصف من نزول الناس في مزدلفة لا بدخول الليل. ونزول الناس في مزدلفة إذا اعتبرنا النصف فإنه يزيد على النصف الحقيقي الذي هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر بنحو هذا المقدار الذي اعتبرته أسماء، وهو غروب القمر. وهذا هو الصحيح، أن المعتبر غروب القمر، وإن شئت فقلت إن المعتبر البقاء في مزدلفة أكثر الليل، ولكن يؤخذ من الليل المسافة ما بين الدفع من عرفة إلى وصول مزدلفة، فيكون ما ذهبت إليه أسماء رضي الله عنها هو المطابق لمعظم الليل. قال: وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم. قال في الروض: سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلاً، عامداً أو ناسي، أي إذا دفع قبل منتصف الليل فعليه دم بكل حال، لأنه ترك واجباً، وهذا الدم دم جبران يتصدق به جميعه على الفقراء في مكة. قال: وقبله فيه دم، خلافاً لمن قال إنه يكفي أن يصلي المغرب والعشاء وينصرف، لأنه صدق عليه أنه ذكر اسم الله عز وجل عند المشعر الحرام، والله جل وعلا يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقد حصل، فإن الصلاة من أعظم الذكر، ولكن الصواب ما تقدم. قال: كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله، أي كوصوله إلى مزدلفة بعد الفجر، فإذا وصل إلى مزدلفة بعد الفجر ولو بلحظة لزمه دم، لأنه لم يبد بها. لكن ظاهر حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أن من أدرك صلاة الفجر في مزدلفة على الوقت الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي أنه لا شيء عليه، لقولهم: من شهد صلاتنا هذه، والإشارة هذه تفيد أنه لا بد أن تكون الصلاة في أول الوقت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في أول الوقت. قوله لا قبله، أي لا إن وصل إليها قبل الفجر ولو بعد نصف الليل فإنه لا شيء عليه. فالخلاصة على المذهب أنه إذا دفع من مزدلفة قبل منتصف الليل فعليه دم، وإذا دفع بعد منتصف الليل فلا شيء عليه، وإذا وصل إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم، وإذا وصل إلى مزدلفة بعد منتصف الليل فلا شيء عليه. قال: لكن قلنا إن ظاهر حديث عروة بن مضرس يقتضي أن من أدرك صلاة الفجر في أول وقتها فإنه يجزئه ولا دم عليه. ثم ذكر رحمه الله مسائل: الأولى، بعض الحجاج لا يصلون إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر وبعد صلاة الفجر أيضا، حصرهم الزحام، فما الحكم؟ الجواب: على المذهب يجب عليهم دم، لأنه فاتهم المبيت بمزدلفة، والمبيت بمزدلفة من الواجبات، والقاعدة عندهم أن من ترك واجبا فعليه دم. وقال بعض العلماء إن هؤلاء أحصروا إكراها، فيكون وصولهم إلى المكان بعد زوال الوقت كقضاء الصلاة بعد خروج وقتها للعذر. لذلك إذا أحصروا في هذه الحال ولم يصلوا إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر وذهاب وقت الصلاة، فإنهم يكونون كالذين عذروا عن وقت الصلاة حتى خرج وقتها فيقضونها بعد الوقت، وهذا القول أقرب إلى الصواب. والزحام يكون شديدا وتشتبه المعالم، فربما لا يستطيع الوصول إلى مزدلفة إلا وقد صلى الناس الفجر. فلو ألزم كل من وصل كذلك، أي بعد الفجر، بدم لشق على الناس مشقة عظيمة. إذن يقال: من حصر عن الوصول إلى مزدلفة ولم يصل إلا بعد طلوع الفجر ومضى قدر الصلاة أو بعد طلوع الشمس، فإنه يقف ولو قليلا ثم يستمر، وذلك لأنه يشبه الصلاة إذا فاتت لعذر فإنه يقضيها. ولو قيل أيضا فإنه يسقط الوقوف لأنه فات وقته لم يكن بعيدا، فالراجح أنه لا يلزم بدم لأنه ترك هذا الواجب عجزا عنه. المسألة الثانية: هل يشرع أن يحيي تلك الليلة وهي ليلة العيد بالقراءة والذكر والصلاة أم السنة النوم؟ الجواب: السنة النوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اضطجع حتى طلع الصبح، كما في حديث مسلم من رواية جابر رضي الله عنه. هل يصلي الوتر في تلك الليلة؟ الجواب: لم يذكر في حديث جابر ولا غيره فيما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر تلك الليلة، لكن الأصل أنه كان لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا، فنقول إنه يوتر تلك الليلة. وعدم النقل ليس نقلا للعدم، ولو تركه تلك الليلة لنقل، لأنه لو تركه لكان شرعا، والشرع لا بد أن يحفظ وينقل. وكذلك يقال في سنة الفجر في مزدلف، فجابر رضي الله عنه يقول: فصلى الصبح حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ولم يذكر سنة الفجر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعها حضرا ولا سفرا. المسألة الثالثة: إذا لم يستطع الإنسان أن ينام في مزدلفة ليلة العيد بسبب إزعاج السيارات مثلا، هل له أن يشتغل بالذكر والدعاء والصلاة؟ يقال له: أذكر الله وأنت على فراشك. وأما الصلاة فإن كان لا يراه أحد فلا بأس، وإن كان يرى فلا، لأنه لو رآه أحد وهي ليلة مباركة اقتدى به ولا يعلم أنه معذور، ولا سيما إذا كان طالب علم ومحل اقتداء. المسألة الرابعة: الدفع في آخر الليل، هل يختص بأهل الأعذار أو هو عام؟ الجواب: قال بعض العلماء إنه يختص بأهل الأعذار من الضعفاء كالنساء ونحوهن، وقال بعضهم هو جائز مطلقا لأهل الأعذار وغيرهم. حجة الأول: أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام في مزدلفة حتى صلى الفجر وأسفر جدا وقال: خذوا عني مناسكم. ثانيا أن عائشة رضي الله عنها تمنت أنها استأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم أن تدفع قبل الفجر كما استأذنت سودة، وأنها لو استأذنت فكان أحب من مفروح به كما في الصحيحين، أي تبالغ في أنها لو فعلت لأحبت ذلك، وليس للثاني حجة مستقيمة. إذن قول من قال هو جائز مطلقا لأهل الأعذار وغيرهم ليست له حجة مستقيمة، والذي عليه العمل أنه يختص بأهل الأعذار من الضعفاء كالنساء ونحوهن، هو الدفع من مزدلفة إلى منى في آخر الليل، هل يختص بأهل الأعذار أو هو عام؟ قال بعض العلماء إنه يختص بأهل الأعذار من الضعفاء كالنساء ونحوهن، وهذا هو الصواب. وأما من قال هو جائز مطلقا لأهل الأعذار وغيرهم فليست له حجة مستقيمة. المسألة الخامسة: لو قال قائل: لماذا لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم أهله معه، وإذا وصلوا إلى منى انتظروا إلى أن يخف الزحام؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لأجل أن ينال هؤلاء الذين انصرفوا من قبل، لينالوا فرحهم بالعيد والتحلل من أول النهار، لأننا إذا قلنا اذهبوا إلى منى وانتظروا حتى يخف الزحام ربما لا يخف حتى الظهر فيتأخر حلهم ولا يتم فرحهم بالعيد، فهذه هي الحكمة. قال المصنف رحمه الله: فإذا صلى الصبح لم يبين متى تكون هذه الصلاة، لكن ثبت في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها حين تبين له الصبح ولم يتأخر فصلاها بغلس. قال: فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام جبل صغير معروف في مزدلفة، وعليه المسجد المبني الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب ناقته ووقف عند المشعر الحرام راكبا، لكنه قال: وقفتها هنا وجمع، أي مزدلفة كلها موقف، جمع وهي مزدلفة سميت جمعا لأن الناس في الجاهلية يجتمعون فيها كلهم، وفي عرفات لا تجتمع قريش مع غيرهم لأنهم يقفون في مزدلفة لا يخرجون إلى عرفة، لأن عرفة من الحل، فمن أجل هذا سميت مزدلفة جمعا لأنها تجمع الناس كلهم. قال: فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام. وصف بالحرام لأن هناك مشعرا حلالا وهو عرفات، ففي الحج مشعران حلال وحرام، فالمشعر الحرام مزدلفة والمشعر الحلال عرفة. وصف بالحرام لأنه داخل حدود الحرم. قال: فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه، أي يرقى هذا المشعر وهو جبل صغير كما مر، فيرقاه أي يصعده أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره، لقوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ويحمد الله ويكبره ويدعو الله عز وجل رافعا يديه إلى أن يسفر جدا ويكون مستقبل القبل، ويقرأ: فإذا أفضتم من عرفات الآيتين. قراءة هاتين الآيتين يقول العلامة الشارح رحمه الله: لا أعلم فيها سنة، لكنها مناسبة، لأن الإنسان يذكر نفسه بما أمر الله به في كتابه. وكأن الفقهاء قاسوا هذه المسألة على مسألة إن الصفا والمروة من شعائر الله، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا عند ابتداء السعي قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وحين تقدم إلى مقام إبراهيم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ويدعو حتى يسفر، يعني حتى يدخل في سفر الصبح بحيث يتبين الضوء ويرى الناس بعضهم بعضا، ثم ينطلق قبل أن تطلع الشمس، لحديث جابر رضي الله عنه حين أسفر جدا فيدفع قبل أن تطلع الشمس، فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة خلافا لأهل الجاهلية، فأهل الجاهلية لا يدفعون من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس، وكان من عباراتهم الموروثة: أشرق ثبير كيما نغير. وثبير جبل معروف هناك كان رفيعا تتبين به الشمس قبل غيره مما حوله من الجبال، وكانوا يرقبون هذا الجبل فإذا أشرق دفعوا، أخرجه البخاري في الصحيح. فأهل الجاهلية يبادرون الإسفار في أول الليل وفي آخره، لأنهم يدفعون من عرفات قبل غروب الشمس ويدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فخالفهم في الوقتين، فبقي في عرفة حتى غروب الشمس، أي حتى غربت الشمس، ودفع من مزدلفة قبل طلوعها. من انصرف من مزدلفة قبل الفجر فهل يشرع له أن يدعو عند المشعر الحرام؟ الجواب: نعم، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يرسل أهله فيذكرون الله عند المشعر الحرام ثم يأمرهم بالانصراف قبل الفجر. قال المصنف رحمه الله: فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم حرك ناقته حين بلغ محسرا فيسرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فيه. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محسر بطن واد عظيم، سمي بذلك لأنه يحسر سالكه، أي يعيقه، لأن الوادي الذي هو مجرى السيل يكون في الغالب رمليا ويعيق سالكه، ولهذا سمي محسرا. وبهذا نعرف أن بين المشاعر أودية، فبين المشعر الحرام والمشعر الحلال واد وهو وادي عرنة، وبين المشعرين الحرامين منى ومزدلفة واد وهو وادي محسر. واختلف العلماء في سبب الإسراع، فقال بعضهم: أسرع لأن بطن الوادي يكون لينا يحتاج أن يحرك الإنسان بعيرة، لأن مشي البعير على الأرض الصلبة أسرع من مشيه على الأرض الرخوة، فحرك من أجل أن يتساوى سيرها في الأرض الصلبة وسيرها في الأرض الرخوة. وعلى هذا فالملاحظ هنا هو مصلحة السير فقط. وقيل أسرع لأن الله أهلك فيه، أي في وادي محسر، أصحاب الفيل، فينبغي أن يسرع لأن المشروع للإنسان إذا مر بأراضي العذاب أن يسرع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين مر بديار ثمود في غزوة تبوك، زجر الناقة صلى الله عليه وسلم وقنع، أي غطى رأسه وأسرع. وبعض الناس يتخذ اليوم هذه الأماكن، أعني ديار ثمود، سياحة ونزهة والعياذ بالله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسرع فيها وقال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. متفق عليه. ففي عملهم خطر عظيم، لأن الإنسان إذا دخل على هؤلاء بهذه الصفة فقلبه يكون غير لين خاشع، فيكون قاسيا مع مشاهدته آثار العذاب، وحينئذ يصيبه ما أصابهم. وتأمل في هذا الذي ذكره الشارح رحمه الله، وفيما كان عندك قبل أن تسمع من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبكم ما أصابهم. فالذي ينصرف إليه الذهن عند سماع هذا القول النبوي الشريف أن يصيب الإنسان ما أصابهم من العذاب. ولكن يقول الشارح رحمه الله: إن الإنسان إذا دخل على هؤلاء بهذه الصفة فقلبه يكون غير لين خاشع، فيكون قاسيا مع مشاهدته آثار العذاب، وحينئذ يصيبه ما أصابهم من التكذيب والتولي. هذا معنى الحديث. ليس المراد أن يصيبكم العذاب الرجز الحسي، فقد يراد به العذاب والرجز المعنوي، وأن يقسو قلب الإنسان فيكذب بالخبر ويتولى عن الأمر. والذين يذهبون إلى النزهة أو للتفرد الظاهر أنهم للضحك أقرب منهم للبكاء، فنسأل الله لنا ولهم العبرة والهداية. تعليل إسراء النبي صلى الله عليه وسلم في وادي محسر بذلك فيه نظر، لأن أصحاب الفيل لم يهلكوا هنا بل في مكان يقال له المغمس حول الأبطح. وفي هذا يقول الشاعر الجاهلي: حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه مكسور. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع لأنهم كانوا في الجاهلية يقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجاد آبائهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم كما خالفهم في الخروج من عرفة وفي الخروج من مزدلفة، ولعل هذا أقرب التعاليم. لهذا قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال المصنف رحمه الله: أسرع رمية حجر. رمية حجر كيف قياسها؟ لأن الحجر قد يكون كبيرا فإذا رميت به لم يذهب بعيدا، وقد يكون الرامي ضعيفا فإذا رمى بالحجر الصغير لم يذهب بعيدا. ولكن قال بعضهم: هو مقدار 500 ذراع، والذراع نصف المتر تقريبا. والظاهر أنه لا يمكن الإسراع الآن، لأن الإنسان محبوس بالسيارات فلا يمكن أن يتقدم أو يتأخر، وربما ينحبس في نفس المكان يحبس فيعجز أن يمشي. ولكن نقول هذا شيء بغير اختيار الإنسان، فينوي بقلبه أنه لو تيسر له أن يسرع لأسرع، وإذا علم الله من نيته هذا فإنه قد يثيبه على ما فاته من الأجر والثواب. أسرع رمية حجر وأخذ الحصى. ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه يأخذ الحصى من وادي محسر أو من بعده، لأنه قال: فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ، أي الحصى، فعلى هذا يأخذه بعد أن يتجاوز محسرا في طريق. قال العلامة الشارح رحمه الله: والذي يظهر لي من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الحصى من عند الجمرة، لأنه أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى وهو واقف يقول للناس بأمثال هؤلاء فرموا. والحديث أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم والذهبي والألباني.
وأما أخذه أي الحصى من مزدلفة فليس بمستحب، وإنما استحبه بعض المتقدمين من التابعين لأجل أن يبدأ برمي جمرات العقبة من حين أن يصل إلى منى، لأن رمي جمرات العقبة هو تحية منى ويفعل قبل كل شيء، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى وهو على بعيره قبل أن يذهب إلى رحله وينزل رحله، والناس لا يتيسر لهم أن يقولوا لأحد منهم ألقط لنا الحصى وهم على إبلهم، ولكن كثيرا من الخلق يظنون أنه يجب أن يكون الحصى من مزدلفة وجوبا. ظاهر كلام المؤلف أنه لا يغسل الحصى، قال بعض العلماء إنه يغسله تطهيرا له إن كانت قد أصابته نجاسة، أو تنظيفا له إن لم تكن أصابته نجاسة. والصحيح أن غسله بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسله. قال المصنف رحمه الله: وأخذ الحصى وعدده 70، بناء على أنه يتأخر لليوم الثالث من أيام التشريق، فإن لم يتأخر فأسقط من 70 واحدة و20 تكن 49. والصحيح أنه لا يأخذ 70 ولا 49، وإنما يأخذ الحصى كل يوم في يومه من طريقه وهو ذاهب إلى الجمرة، لأن الشيء الذي ليس عليه دليل يكون عدم فعله لا سيما في العبادة هو الدليل. بل لو قال قائل يأخذ في اليوم الثاني 7 حصيات للجمرة الأولى وفي طريقه منها إلى الثانية يأخذ 7، وفي طريقه من الثانية إلى الثالثة يأخذ 7، لم يكن هذا بعيدا. وأما أن يجمع 70 حصاة من أول الأمر فهذا ليس بسنة. ثم بيّن صفة الحصى فقال: وعدده يعني الحصى 70 بين الحمص والحمص بكسر الميم المشددة وفتحها والبندق. فبين المؤلف حجمه أي حجم الحصى، الحمص معروف والبندق هو بالقدر الذي تضعه بين الإبهام والسبابة من الحصى ثم ترمي به بالسبابة. قوله: فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، أي إذا وصل الحاج إلى منى، ومنى اسم مكان معروف سميت بهذا الاسم لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، أي يراق من الدماء، وهي من حيث الإعراب مصروفة منى، فنقول إلى منى بالتنوين، وحدها شرقا وغربا من وادي محسر إلى جمرة العقبة. ظاهر كلام المؤلف حسب دلالة من أن الوادي منها وليس كذلك، أما جمرة العقبة فليست منها لأنه قال إلى جمرة العقبة، والمعروف في معاني الحروف أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاءها، لكن إذا كانت المسافة من باب الحد فإن ابتداء الغاية وانتهاءها لا يدخلان. فإذا قلت لك من هذه الأرض من كذا إلى كذا فالحد لا يدخل في المحدود لا ابتداء ولا انتهاء، وبهذا يتقرر أن وادي محسر ليس من منى، وأن جمرة العقبة ليست من منى. ومن الشمال والجنوب قال العلماء: كل سفوح الجبال الكبيرة ووجوهها التي تتجه إلى منى من منى، وبناء على هذا تكون منى واسعة جدا وتسع الحجاج لو أنها نظمت تنظيما تاما مبنيا على العدل، لكن يحصل فيها الظلم، فتجد بعض الناس يتخذ مكانا واسعا يسع أكثر من حاجته، وتوجد مشكلة في الوقت الحاضر. يقول بعض الناس: أنا لا أجد أرضا بمنى إلا بأجرة، فهل يجوز أن يستأجر أرضا في منى؟ الجواب: نعم يجوز، والإثم على المؤجر الذي أخذ المال بغير حق، أما المستأجر فلا إثم عليه. لهذا قال فقهاء الحنابلة رحمهم الله: لا يجوز تأجير بيوت مكة، ولكن إذا لم يجد بيتا إلا بأجرة دفع الأجرة والإثم على المؤجر. وبيوت منى وأرضها من باب أولى، لأن منى مشعر، مشعر محدود محصور، فإن يذهب الناس إذا استولى عليها من يقول: أنا لا أنزل فيها الناس إلا بأجرة. أما مكة فيمكن أن ينزل الإنسان بعيدا، ولكن منن وعرفة ومزدلفة مشاعر كالمساجد لا يجوز لأحد إطلاقا أن يبني فيها بناء ويؤجره، ولا أن يخطط أرضا ويؤجرها، فإن فعل فالناس معذورون يبذلون الأجرة والإثم على الذي أخذها. قال: رماها بسبع حصيات اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رماها بسبع حصيات. أما لماذا لم تكن الحصيات خمسا أو ثلاثا أو تسعا أو إحدى عشرة حصاة؟ فالجواب أن هذا ليس لنا الحق في أن نتكلم فيه، كما أنه ليس لنا الحق أن نقول لماذا كانت الصلوات الخمس سبع عشرة ركعة، ولماذا لم تكن الظهر ستا والعصر ستا والعشاء ستا مثلا، لأن هذا لا تدركه العقول وليس لنا فيه سوى مجرد التعب. قال: رماها بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، فلو رمى السبع جميعا من شدة الزحام لم تجزه إلا عن واحدة، فكأنه رمى حصاة واحدة. أما لو رماها جميعا غير مبال بتعاقبها فإنها لا تجزئ ولا عن واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. قال: رماها بسبع حصيات متعاقبات، قوله رماها يفهم منه أنه لو وضعها، أي وضع الحصى وضعا، فإنه لا يجزئ، يعني لو وصل إلى الحوض ووضع الحصى وضعا فإنه لا يجزئ، فلا بد من الرمي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بأمثال هؤلاء فرموا. رماها بسبع حصيات متعاقبات، هل يشترط أن تكون متوالية أو يجوز أن تكون متفرقة؟ كلام المصنف يحتمل الوجهين، لكن هي عبادة واحدة، والأصل في العبادة المكونة من أجزاء أن تكون أجزاؤها متوالية كالوضوء، إلا أنه إذا تعذرت الموالاة لشدة الزحام فينبغي أن يسقط وجوب الموالاة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رماها بسبع حصيات، قد يفهم منه أنه لا بد أن يرمي الشاخصة وهو العمود القائم في وسط الحوض، ولكن هذا لا يراد، بل المقصود أن تقع الحصاة في الحوض سواء ضربت العمود أم لم تضرب، يرفع يده حتى يرى بياض إبطه. علل صاحب الروض هذا بأنه أعون له على الرمي، وهذا إذا كان الإنسان بعيدا، لكن إذا كان قريبا فلا حاجة إلى الرفع، إذ المقصود هو الرمي، فالإنسان البعيد يحتاج إلى رفع يده حتى يصل الحصى إلى مكان، يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصى، أي كلما رمى قال الله أكبر مع كل حصى، وبهذا تعرف الحكمة من رمي الجمرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. قال: فالحكمة إقامة ذكر الله وتعظيم الله عز وجل وتمام التعبد. قال ذلك استنادا إلى هذا الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وكذا صححه ابن خزيمة والحاكم ووافقه الذهبي وضعفه الألباني. قال: لأن كون الإنسان يأخذ حصا يرمي به هذا المكان يدل على تمام انقياده، إذ إن النفوس قد لا تنقاد إلى الشيء إلا بعد أن تعرف المعنى الذي من أجله شرع. وأما ما يذكر من أن الرمي هنا إنما هو لإغاظة الشيطان فإن هذا لا أصل له، إلا أن يكون من حيث عموم العبادة، لأن الشيطان يغيظه أن يقوم العبد بطاعة الله، وعلى هذا المفهوم الذي لا أصل له صار بعض العامة إذا أقبل على الجمرة أقبل بانفعال شديد وغضب شديد محمر العينين، يضرب بأكبر حصاة يجدها وبالنعال والخشب، وربما قال أقوالا منكرة من السب واللعن لهذه الشعائر، ولا يجزئ الرمي بغيرها، أي بغير الحصر حتى ولو كان ثمينا، قال في الروض كجوهر وذهب ومعادن، لأن المسألة تعبدية، فلو رميت بجوهر أو بألماس أو بحديد أو بخشب أو طين أو إسمنت فلا يجزئ، لكن لو كان في كسر الإسمنت حصى لأجزأ الرمي بها. قال ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا، أي لا يجزئ الرمي بها ثانيا بأن ترمي بحصات رمي بها. وعللوا بما يلي: أولا أن الماء المستعمل في الطهارة الواجبة لا يرفع الحدث، وهذه حصات مستعملة في عبادة واجبة وهي الرمي، فلا يجوز أن يرمي بها ثانية، كما لا يجوز أن تتوضأ بالماء المستعمل في طهارة واجبة، هذا من حججه. ثانيا أن العبد إذا أعتق في كفارة لم يجزئ اعتاقه مرة أخرى، فكذلك الحصات المرمي بها لا يجزئ الرمي بها مرة أخرى. فعللوا بهذين التعليلين وكلاهما عليل. أما الأول فإنه قياس مختلف فيه على مختلف فيه، لأن بعض العلماء قال إن الماء المستعمل في رفع الحدث يجوز استعماله مرة أخرى في رفع الحدث، فكذلك الحصاة المرمي بها، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. والقياس لا بد فيه أن يتفق الطرفان على حكم الأصل لأجل أن يلزم أحدهما الآخر بما يقتضيه القياس. أما إذا قال أنا لا أسلم أن الماء المستعمل لا يرفع الحدث بل يرفع الحدث، حينئذ إذا بطل الأصل المقيس عليه بطل المقيس. وأما الثاني فنقول إن العبد إذا أعتق صار حرا، أي زال عنه وصف العبودية، ولهذا لو قدر أن هذا العبد ارتد ثم ذهب إلى الكفار ثم حاربنا ثم سبينا مرة ثانية عاد رقيقا، وجاز أن يعتق في الكفارة، وأما الحصاة فلم تتغير ذاتا ولا صفة بعد الرمي بها، فيكون هذا القياس قياسا مع الفارق. إذن القول الراجح أن الحصاة المرمية بها مجزئة، وهذا مع كونه الصحيحة أرفق بالناس، لأنه أحيانا تسقط منك الحصاة وأنت عند الحوض وتتحرج أن تأخذ مما تحت قدميك، فإذا قلنا بالقول الراجح أمكن الإنسان أن يأخذ من تحت قدميه ويرمي بها. وأورد على هذا القول أنه يلزم منه أن يرمي الحجاج كلهم بحصاة واحدة وتجزئ عنه، والجواب أن هذا إيراد غير وارد لتعذر إمكانه، فمن الذي يجلس ينتظر الآخر، فالثاني ينتظر الأول والثالث ينتظر الثاني وهكذا إلى آخر الحجاج فيسقط هذا الإيراد. قال ولا يقف، يعني بعد رمي الجمرة لا تقف للدعاء بل انصرف إلى المنحر كما فعل رسوله صلى الله عليه وسلم. من أين يرمي جمرة العقبة؟ قال الفقهاء يرمي جمرة العقبة مستقبل القبلة والجمرة عن يمينه، وهذا لا يمكن خصوصا في وقتنا الحاضر، ولا يمكن أن نتصور أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، والصواب أن يرميها من بطن الوادي. وكانت الجمرة يقول علامة الشارح رحمه الله وقد أدركتها، وكانت الجمرة وقد أدركتها في ظهر جبل لاصقة به، لكنه جبل ليس بالرفيع في عقبة، ولهذا تسمى جمرة العقبة، يصعد الناس إليها، وكان تحتها واد يمشي معه المطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى من بطن الوادي ولم يصعد على الجبل ليرمي من فوق. وإذا رمى من بطن الوادي تكون مكة عن يساره ومنا عن يمينه، وقد فعل ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. هذا في الوقت الحاضر قد يكون صعبا. قال وقد ذكرنا قاعدة نافعة أن مراعاة ذات العبادة أولى من مراعاة مكانها، فإذا أتاها من الشمال كان أيسر لعدم المانع من جبل أو عقبة، المهم أن ترميها من مكان يكون أيسر لك، وأن يقع الحصى في المرمى، فإذا وقعت في المرمى ثم تدحرجت تجزئ، لأن الاستقرار ليس بشرط، وإذا وقعت خارج المرمى ثم تدحرجت فيه بغير فعل أحد تجزئ. وإذا ضرب العمود الذي جعل علامة يعني في وسط الحوض فرجعت الحصاة خارج المرمى لا تجزئ. لذلك ينبغي للإنسان ألا يشتد في الرمي، ويكفي غلبة الظن في أن تقع الحصاة في المرمى، لأن غالب العبادات مبناها على غلبة الظن، ولأن اليقين في عصرنا صعب، وهذا من التيسير. والمهم أن تؤديها بخشوع واستحضار أنك في عبادة وتكبر الله عز وجل. قال: ولا يقف يعني للدعاء بعد رمي جمرة العقبة، ويقطع التلبية قبلها، يعني التلبية بالحج أو بالحج والعمرة إن كان قارنا، فيقطع قبل الرمي، لقول الفضل بن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وعلى هذا فلا يزال يلبي في الدفع من منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى. ويقطع التلبية عند البدء في الرمي، لأنه إذا بدأ شرع له ذكر آخر وهو التكبير، ويرمي بعد طلوع الشمس. الفاعل فاعل يرمي الحاج، فيرمي الحاج بعد طلوع الشمس، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد طلوع الشمس. أخرجه البخاري معلقا مجزوما به، وأخرجه موصولا مسلم في صحيح. يرمي بعد طلوع الشمس، هذا هو الأفضل. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى مسائل: الأولى، من توكل عن غيره في الرمي فلا بد أن يرمي أولا سبعا عن نفسه، ثم عن واحد ممن وكله، ثم الثاني ثم الثالث، بمعنى أن يميز كل واحد بالسبع. كان بعض الفقهاء يقولون لا بد أن يرمي الجمرات الثلاثة عن نفسه، ثم يعود ويرمي الثلاثة عن موكله، ثم يعود ويرمي الثلاثة عن موكله الثاني، وهذا ليس عليه دليل واضح، فلا نلزم الناس به، إذ لو ألزمنا الناس به لحصل مشقة عظيمة. المسألة الثانية، قال الفقهاء رحمهم الله: إذا أراد أن يرمي عن الصبي فالأفضل أن يجعل الحصاة في يد الصبي ثم يأخذها ويرمي عنه، يعني يحملون الصبيان معه. الثالثة، هل يجوز أن يوكل في الرمي من لم يحج؟ قال الفقهاء رحمهم الله: لابد أن يكون الوكيل قد حج هذا العام. قال: ويجزئ بعض نصف الليل، أي يجزئ الرمي بعد نصف ليلة النحر. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه يجزئ مطلقا للقوي والضعيف والذكر والأنثى، وقد سبق بيان ذلك. وأما من قال إن العاجز يدفع من مزدلفة في آخر الليل لكنه لا يرمي حتى تطلع الشمس، فقوله ضعيف، لأنه ليس عليه دليل، ولأن أكبر فائدة لمن دفع آخر الليل أن يرمي. ولهذا كان النساء اللاتي يبعث بهن الصحابة في آخر الليل يرمين مع الفجر أو قريبا من الفجر متى وصلوا، فمتى وصل الإنسان فإنه يرمي، سواء وصل قبل طلوع الشمس أو بعد طلوعها. ثم ذكر بعد ذلك ما يكون من الأعمال في يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة، فكان يأتي بعد ذلك النحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والحلق أو التقصير، ثم يذهب إلى مكة من أجل طواف الإفاضة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.